لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فلقد سر الناس في هذه الأزمنة الأخيرة سر الناس كثرة الزواج، لأن ذلك تنفيذ لأمر الله عز وجل واتباع لسنة رسله الكرام صلى الله عليه وسلم وتمتع بما أباح الله تعالى لعباده من نيل الشهوة وانباع لما تقتضيه الغريزة والفطرة وتحصيل للمصالح العظيمة التي تترتب على النكاح في الفرد والمجتمع، وحجاب دون المفاسد التي تحصل بفقده. فالنكاح نعمة يسر بها كل مؤمن، والنكاح فضل كبير من الله امتن به على عباده في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن هذه النعمة الكبيرة مع ما تتضمنه من المصالح العظيمة أحاطها بعض سفهاء الناس بأمور ربما تحولها إلى نقم وكوارث أحيطت هذه النعمة بالمغالاة الزائدة في المهور، وأحيطت بالإسراف البالغ في الولاء، وأحيطت بالأعمال المنحرفة في ليلة الزفاف، أحيطت بالمغالاة الزائدة في المهور حتى بلغ المهر حدا لا يطيقه إلا القليل من الناس، وكثير من الناس لا يحصل على مهر زواجه إلا بذنوب تثقل كاهنه وتشعر ذمته وتأثر عزته لدائمه. وإن المغالاة في المهور من أكبر العوائق عن النكاح، وهي خلاف السنة، فإن السنة تخفيف المهر وتقليله وتخفيفه من أسباب بركة النكاح والوئام بين الزوجين. وقد تزوج رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، وقال لرجل يريد أن يتزوج امرأة: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، فيا من من الله عليه بالمال، انظر إلى من هو دونك، إذا كان يسيرا عليك أن تبذل الكثير، ففي الميدان من لا يتيسر له ذلك. إن النكاح ليس عقدا خاصا بك حتى تبيح لنفسك الحرية فيما تبذل فيه، إن النكاح حاجة الناس كلهم، فإذا أردت أن تتصرف فيه بشيء فانظر ماذا يترتب على هذا التصرف بالنسبة لغيرك، لتكون مؤمنا حقا تهتم بأمور إخوانك المؤمنين وتحب لهم ما تحب لنفسك. إن المغالاة في المهور لو كانت مفهومة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية ونصف، وهي تساوي 140 ريالا فقط. يا من من الله عليه بالغنى، قلل ما تبذله من المهر، وإذا دخلت على زوجتك وأعجبتك فابذل لها ما شئت، إنك ربما تبذل الكثير، فإذا دخلت عليها فلم تعجبك ندمت على ما بذلت. فاتق الله في نفسك وفي مالك وفي إخوانك. ولقد أصيبت نعمة الزواج بالإسراف البالغ في الولاء من أهل الزوجة والزوج مشتركين أو منفردين، يدعون جمعا كبيرا يحضر منهم من يحضر ويتخلف من يتخلف، وأكثر من يحضر لا يحضر إلا على إغناط، إما مجاملة أو قياما بما أوجب الله عليه من إجابة دعوة الزوج. وإن هذا الإسراف وقوع فيما نهى الله عنه وتعرض لانتفاء محبة الله للعبد، فإن الله يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن هذا الإسراف عدول عن الطريق الوسط الذي هو طريق عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. إن هذا الإسراف خروج عن آداب القرآن التي وجه الله عباده إليها، حيث يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إنني أخاطبكم، أريد أن يصل خطابي إلى قلوبكم. هل ترضى أيها المؤمن أن تقع فيما نهاك الله عنه من الإسراف؟ هل ترضى أن تعذر نفسك من فداء محبة الله لك؟ هل ترضى أن تعدل بنفسك عن طريق عباد الرحمن إلى طريق المبذلين، وأنت تعلم أن الله يقول ولا تبذر تكثيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين؟ هل ترضى أن تخرج عن آداب القرآن التي هي أعلى الآداب وأكملها؟ إن هذه التساؤلات يجب أن تعرضها على نفسك وأن تتريث حتى تعرف الجواب من نفسك، وحتى تقوم بما تقتضيه هذه الأسئلة إن كنت حازما عاقلا. فلتحذر ولا تكن إماعة تصنع ما يصنع الناس، سواء كان حقا أم باطلا، وسواء كان إسرافا أم اعتدالا. إن هذا الإسراف كما أنه محظور شرعا فهو منصوص عادة، فإن الناس يلومون من يسرف هذا الإسراف وينظرون إليه نظرة الساخر الذي يعتبر نفسه ناقصا يحاول أن يكمل نفسه بمثل هذه الولائم المسرفة. إن هذا الإسراف كما أنه محظور شرعا ومنقوص عادة فهو سبب عقلا لما فيه من إتلاف المال وإضاعة الوقت وشغل البال وإتعاب الأبدان وامتحان النعمة، لأننا نرى الكثير من هذه الأطعمة واللحوم تبقى لا يأكلها أحد، وقد سمعت من بعض الناس انها تلقى على السجالات وجوارب الطرق. والمتوجع من الناس من يحملها الى البر ويرمي بها هناك. فهل هذا من الرشد؟ هل هذا من شكر النعمه؟ افلا يذكر هؤلاء ان الناس هنا في بلادنا كانوا منذ عهد قريب يتمنى الواحد لقمة أو تمرة يسد بها جوعته. أفلا يذكر هؤلاء أن على ظهر هذه الأرض اليوم من يموت جوعا لا يجد ما يسد رمقه؟ أفلا يخشى هؤلاء الذين تلاعبوا بنعمة الله وبدلوا فيها الإسراف أن ترفع هذه النعمة؟ لأن الله يقول: لئن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من العجب أن كل إنسان يرى أن هذا الطريق ليس طريق الجنة، حتى الذي يفعله يرى أنه ليس طريقا سليما. ولكن ما حجته؟ حجته أن يقول: إن النساء غلبننا على ذلك. أين الرجولة؟ إن الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة هي القوامة على الرجل. إذا كنت رجلا حقا فلتفرض رجولتك على امرأتك وعلى أهل بيتك على الحدود، على ما تقتضيه الحدود الشرعية. أما أن تجاري الناس وأن تجاري أهواء النساء بدون عقل ولا ترو ولا وزن بما تفعل، فإن هذا سلب لرجولتك. ولقد أعجبني بعض الناس الذين اقتصروا في وليمة العرس أن دعوا بعض الأقارب من الجانبين وبعض الأصحاب، واقتصروا على أن تكون الوليمة في بيوتهم، وحصل بذلك خير كثير وراحة كثيرة، وانطلق الناس وهم يشكرون الله على هذا التيسير ويحمدون هؤلاء القوم على عدم البذخ والإسراف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما الأمر الثالث فإنه ما أحيطت به نعمة الصياد من أعمال منحرفة في الصفات. فلقد سمعت أن بعض الناس أضاعوا ليلة العرس الحياء من الله والحياء من عباد الله، أضاعوا دينهم بإضاعة الحياء. فإن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان. سمعت أنه يحصل في بعض الزواجات دخول بعض السفهاء مع النساء لالتقاط صورة اللقاء بين الزوجين، وسمعت أن بعض النساء أيضا يحملن آلات التصوير لتصوير الحفل واللقاء بين الزوج وزوجته، وسمعت أن الزوج وزوجته يجلسان على منصة يكشف وجهها أمام النساء ويلبسها خاتما، وربما يلقم على حلاوة أو تفاحة أو ما أشبه ذلك من الأفعال المنكرة المحرمة. فيا سبحان الله، ما أدري كيف بلغ الأمر بهؤلاء إلى هذا التدهور، كيف انحدروا إلى هذه الهاوية بهذه السرعة، كيف خرجوا عن الحدود الشرعية والمروءات المرعية إلى عادات أخذوها من الكفار أو من مقلد الكفار، كيف يدعو هؤلاء ما يأمرهم به دينهم وما عليه مجتمعهم من الحياء والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة إلى ما كانت عليه المجتمعات الفاسدة التي عزى بها الشر والفساد، فيقلدونهم ذلك التقليد الأعمى. فمثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عباد الله، تصوروا عظم الفتنة وفداحتها في هذا التصوير، في غمرة الفرح بالعرس وتحت قيصرة نشوة النكاح وفي وصف التبرج ونفخة الطيب. تصوروا عظم الفتنة وفداحتها حينما تلتقط هذه الصور في تلك الحال لتكون بأيدي الناس يعرضونها على من شاءوا ويتمتعون بالنظر إلى الجميل منها متى شاءوا ويشمتون بالقبيح منها متى شاءوا. أيها الرجال، أيها المؤمنون، أيها العقلاء، هل يرضى منكم أحد أن تكون صورة ابنته أو أخته أو زوجته بأيدي الناس ينظرون إليها كيف شاءوا؟ هل يرضى عاقل أن تكون صورته في أول لقاء بينه وبين زوجته معروضة يتداولها الناس بينهم؟ إن هذا مما تنكره الفطر وتكفره العقول. هل يرضى أحد أن يقوم الزوج وزوجته أمام النساء وفي نشوة العرس وفي وقت تحرك الشهوات؟ هل يرضى أحد أن يقوم الزوج يكشف زوجته أمام النساء؟ أفلا تخشى المرأة نفسها وأهلها أن يلحظ الزوج أن في النساء من هي أجمل من زوجته، وحينئذ يجهد في زوجته لأنه رأى في مجتمع النساء اللاتي أمامه من هو أجمل من زوجته، فانحط قدرها في عينه وصارت عنده لا تساوي شيئا. وحينئذ يزين الشيطان في نفسه من رآها من هؤلاء النساء المشاهدات ويعرض عن زوجته التي أباحها الله له. وهذه علة يجب على أهل الزوجة أن يعرفوا ضررها على ابنتهم إذا كان الزوج يشاهد النساء وهن كاشفات الوجوه ينظرن إليه وإلى زوجته في أول لقاء بينهما. ولذلك أدعو جميع أصحاب قصور الأفراح إذا أرادوا أن يضعوا منصة فليضعوا منصة لا تتسعوا إلا لشخص واحد فقط وهو الزوجة حينما تأتي إليها للنساء فقط. أما أن يجعل منصة واسعة أو منصتان بعضهما إلى جنب بعض ليكون يجلس عليهما الزوج والزوجة فإنهم آثمون بذلك. وما اكتسبوه من هذه القصور بهذه الأمور المحرمة فإنه كسب خبيث حرام إن أكلوه بل إن أنفقوه لن يبارك لهم فيه وإن تصدقوا به لن يقبله الله منهم وإن خلفوه بعد موته كان زادا لهم إلى النار. فلا يكن أصحاب هذه القصور عونا لأهل المعاصي على معاصيهم فيشاركوهم في معاصيهم في الإثم والعدوان وإن لم يعملوها، لأن من أعان على ذنب كان مشاركا لفاعله. نسأل الله لنا ولهم السلامة. وكل منا يؤتك لك أن الناس توسعوا في الغناء واللهو في ليلة العرس، ولا ريب أن اللهو والغناء في ليلة العرس جائز لكنه في نطاق محدود، فإنه يجوز للنساء أن يضربن بالكفوف وأن يغنين الغناء النزيه السالم مما فيه سفه وقلعة بشرط أن لا يتضمن ذلك فتنة. وليعلم أن بين الدف والطفل فرقا، لأن الدف له وجه واحد فقط والطفل له وجهان، فالطفل محرم لا يجوز ولا في أيام العرس، وأما الدف فهو الذي جاء الشرع بإباحته في ليلة العرس لأن في ذلك إعلانا له للنساء، ولكن على وجه محدود لا فتنة فيه. أما أولئك الذين يسجلون الأغاني الخليعة المشتملة على الموسيقى المحرمة ثم يعلنونها بواسطة مكبر الصوت فقد خرجوا عن حدود الله وتعدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فليتقوا الله عز وجل ولا يكونوا ممن بدلوا نعمه الله كفرا او قسطا فتحل بهم العقوبه. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من عبادك المؤمنين. الذين يقولون سمعنا وأطعنا، الذين يتقون ما حرم الله عليهم. فارجعوا أيها المؤمنون إلى كفركم وعقولكم وتفكروا هل لهذه الأمور منكرة، هل لهذه الأمور منكرة ما يبررها؟ إن العمل المنكر لا يزيد الزوجين إلفة في القلوب ولا صحة في الأجسام ولا سعة في الرزق ولا حمدا بين الناس، فهو شر وفتنة لا خير فيه. فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى، وكلوا على أيدي السفهاء وأقروهم على الحق أسرى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلبا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فلقد سر الناس في هذه الأزمنة الأخيرة سر الناس كثرة الزواج، لأن ذلك تمثيل لأمر الله عز وجل واتباع لسنة رسله الكرام صلى الله عليه وسلم، وتمتع بما أباح الله تعالى لعباده من نيل الشهوة وانباع لما تقتضيه العريضة والفطرة وتحصيل للمصالح العظيمة التي تترتب على النكاح في الفرد والمجتمع، وحجاب دون المفاسد التي تحصل بفقده. فالنكاح نعمة يسر بها كل مؤمن، والنكاح فضل كبير من الله امتن به على عباده في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن هذه النعمة الكبيرة مع ما تتضمنه من المصالح العظيمة أحاطها بعض سفهاء الناس بأمور ربما تحولها إلى نقم وكوارث أحيطت هذه النعمة بالمغالاة الزائدة في المهور، وأحيطت بالإسراف البالغ في الولد، وأحيطت بالأعمال المنحرفة في ليلة الزفاف، أحيطت بالمغالاة الزائدة في المهور حتى بلغ المهر حدا لا يطيقه إلا القليل من الناس، وكثير من الناس لا يحصل على مهر زواجه إلا بديون تثقل كاهنه وتشغل ذمته وتأثر عزته لدائمه. وإن المغالاة في المهور من أكبر العوائق عن النساء، وهي خلاف السنة، فإن السنة تخفيف المهر وتقليله وتحقيقه من أسباب بركة النكاح والوئام بين الزوجين. وقد تزوج رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، وقال لرجل يريد أن يتزوج امرأة: التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، فيا من من الله عليه بالمال، انظر إلى من هو دونك، إذا كان يسيرا عليك أن تبذل الكثير وفي الميدان من لا يتيسر له ذلك. إن النكاح ليس عقدا خاصا بك حتى تبيح لنفسك الحرية فيما تبذل فيه. إن النكاح حاجة الناس كلهم، فإذا أردت أن تتصرف فيه بشيء فانظر ماذا يترتب على هذا التصرف بالنسبة لغيرك لتكون مؤمنا حقا تهتم بأمور إخوانك المؤمنين وتحب لهم ما تحب لنفسك. إن المغالاة في المهور لو كانت مفهومة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية ونصف، وهي تساوي 140 ريالا فقط. يا من من الله عليه بالغنى، قلل ما تبذله من المهر. وإذا دخلت على زوجتك وأعجبتك فابذل لها ما شئت، إنك ربما تبذل الكثير. فإذا دخلت عليها فلم تعجبك ندمت على ما بذلت. فاتق الله في نفسك وفي مالك وفي إخوانك. ولقد أصيبت نعمة الزواج بالإسراف البالغ في الولاء من أهل الزوجة والزوج مشتركين أو منفردين، يدعون جمعا كبيرا يحضر منهم من يحضر ويتخلف من يتخلف، وأكثر من يحضر لا يحضر إلا على إغناط، إما مجاملة أو قياما بما أوجب الله عليه من إجابة دعوة الزوج. وإن هذا الإسراف وقوع فيما نهى الله عنه وتعرض لانتفاء محبة الله للعبد، فإن الله يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن هذا الإسراف عدول عن الطريق الوسط الذي هو طريق عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. إن هذا الإسراف خروج عن آداب القرآن التي وجه الله عباده إليها، حيث يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إنني أخاطبكم، أريد أن يصل خطابي إلى قلوبكم. هل ترضى أيها المؤمن أن تقع فيما نهاك الله عنه من الإسراف؟ هل ترضى أن تعذب نفسك بانتفاء محبة الله لك؟ هل ترضى أن تعدل بنفسك عن طريق عباد الرحمن إلى طريق المبذلين، وأنت تعلم أن الله يقول: ولا تبذر تكبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ هل ترضى أن تخرج عن آداب القرآن التي هي أعلى الآداب وأكملها؟ إن هذه التساؤلات يجب أن تعرضها على نفسك وأن تتريث حتى تعرف الجواب من نفسك، وحتى تقوم بما تقتضيه هذه الأسئلة إن كنت حازما عاقلا. فلتحذر ولا تكن إناعة تصنع ما يصنع الناس، سواء كان حقا أم باطلا، وسواء كان إسرافا أم اعتدالا. إن هذا الإسراف كما أنه محظور شرعا فهو منصوص عادة، فإن الناس يلومون من يسرف هذا الإسراف وينظرون إليه نظرة الساخر، الذي يعتبر نفسه ناقصا يحاول ان يكمل نفسه بمثل هذه الولائم المشركه. ان هذا الاسراف كما انه محظور شرعا ومنقوص عاده فهو سبب عقلا لما فيه من اتلاف المال واضاعه الوقت وشغل البال واتعاب الابدان وامتحان النعمه، لاننا نرى الكثير من هذه الاطعمه واللحوم تبقى لا ياكلها احد، وقد سمعت من بعض الناس انها تلقى على السجالات وجوانب الطرق، والمتوجع من الناس من يحملها الى البر ويرمي بها هناك. فهل هذا من الرشد؟ هل هذا من شكر النعمه؟ افلا يذكر هؤلاء ان الناس هنا في بلادنا كانوا منذ عهد قريب يتمنى الواحد لقمه او تمره يسد بها جوعته. افلا يذكر هؤلاء ان على ظهر هذه الارض اليوم من يموت جوعا لا يجد ما يسد رمقه؟ افلا يخشى هؤلاء الذين تلاعبوا بنعمه الله وبذلوا فيها الاسراف ان ترفع هذه النعمه؟ لان الله يقول: وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وان من العجب ان كل انسان يرى ان هذا الطريق ليس طريقا سليما، حتى الذي يفعله يرى انه ليس طريقا سليما، ولكن ما حجته؟ حجته ان يقول: ان النساء غلبننا على ذلك. اين الرجوله؟ إن الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة هي القوامة على الرجل. إذا كنت رجلا حقا فلتفرض رجولتك على امرأتك وعلى أهل بيتك على الحدود، على ما تقتضيه الحدود الشرعية. أما أن تجاري الناس وأن تجاري أهواء النساء بدون عقل ولا تروي ولا وزن بما تفعل، فإن هذا سلب لرجولتك. ولقد أعجبني بعض الناس الذين اقتصروا في وليمة العرس أن دعوا بعض الأقارب من الجانبين وبعض الأصحاب، واقتصروا على أن تكون الوليمة في بيوتهم، وحصل بذلك خير كثير وراحة كثيرة، وانطلق الناس وهم يشكرون الله على هذا التيسير ويحمدون هؤلاء القوم على عدم البذخ والإسراف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإننا تكلمنا على أمرين قد تتحول بهما نعمة النفاح إلى نقمة وكارثة. أما الأمر الثالث فإنه ما أحيطت به نعمة الصياد من أعمال منحرفة في الصفات. فلقد سمعت أن بعض الناس أضاعوا ليلة العرس الحياء من الله والحياء من عباد الله، أضاعوا دينهم بإضاعة الحياء. فإن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان. سمعت أنه يحصل في بعض الزواجات دخول بعض السفهاء مع النساء لالتقاط صورة اللقاء بين الزوجين، وسمعت أن بعض النساء أيضا يحملن آلات التصوير لتصوير الحفل واللقاء بين الزوج وزوجته، وسمعت أن الزوج وزوجته يجلسان على منصة يكشف وجهها أمام النساء ويلبسها خاتما، وربما يلقن على حلاوة أو تفاحة أو ما أشبه ذلك من الأفعال المنكرة المحرمة. فيا سبحان الله، ما أدري كيف بلغ الأمر بهؤلاء إلى هذا التدهور، كيف انحدروا إلى هذه الهاوية بهذه السرعة، كيف خرجوا عن الحدود الشرعية والمروءات المرعية إلى عادات أخذوها من الكفار أو من مقلد الكفار، كيف يدعوا هؤلاء ما يأمرهم به دينهم وما عليه مجتمعهم من الحياء والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة إلى ما كانت عليه المجتمعات الفاسدة التي عزى بها الشر والفساد، فيقلدونهم ذلك التقليد الأعمى. فمثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عباد الله، تصوروا عظم الفتنة وفداحتها في هذا التصوير، في غمرة الفرح بالعرس وتحت قيصرة نشوة النكاح وفي وصف التبرج ونفخة الطيب. تصوروا عظم الفتنة وفداحتها حينما تلتقط هذه الصور في تلك الحال لتكون بأيدي الناس يعرضونها على من شاءوا ويتمتعون بالنظر إلى الجميل منها متى شاءوا ويشمتون بالقبيح منها متى شاءوا. أيها الرجال، أيها المؤمنون، أيها العقلاء، هل يرضى منكم أحد أن تكون صورة ابنته أو أخته أو زوجته بأيدي الناس ينظرون إليها كيف شاءوا؟ هل يرضى عاقل أن تكون صورته في أول لقاء بينه وبين زوجته معروضة يتداولها الناس بينهم؟ إن هذا مما تنكره الفطر وتفسره العقول. هل يرضى أحد أن يقوم الزوج وزوجته أمام النساء وفي نشوة العرس وفي وقت تحرك الشهوات؟ هل يرضى أحد أن يقوم الزوج يكشف زوجته أمام النساء؟ أفلا تخشى المرأة نفسها وأهلها أن يلحظ الزوج أن في النساء من هي أجمل من زوجته وحينئذ يجهد في زوجته لأنه رأى في مجتمع النساء اللاتي أمامه من هو أجمل من زوجته، فانحط قدرها في عينه وصارت عنده لا تساوي شيئا. وحينئذ يزين الشيطان في نفسه من رآها من هؤلاء النساء المشاهدات ويعرض عن زوجته التي أباحها الله له. وهذه علة يجب على أهل الزوجة أن يعرفوا ضررها على ابنتهم. إذا كان الزوج يشاهد النساء وهن كاشفات الوجوه ينظرن إليه وإلى زوجته في أول لقاء بينهما. ولذلك أدعو جميع أصحاب قصور الأفراح إذا أرادوا أن يضعوا منصة فليضعوا منصة لا تتسع إلا لشخص واحد فقط وهو الزوجة، حينما تأتي إليها للنساء فقط. أما أن يجعل منصة واسعة أو منصتان بعضهما إلى جنب بعض ليكون يجلس عليهما الزوج والزوجة فإنهم آثمون بذلك. وما اكتسبوه من هذه القصور بهذه الأمور المحرمة فإنه كسب خبيث حرام، إن أكلوه بل إن أنفقوه لن يبارك لهم فيه، وإن تصدقوا به لن يقبله الله منهم، وإن خلفوه بعد موته كان زادا لهم إلى النار. فلا يكن أصحاب هذه القصور عونا لأهل المعاصي على معاصيهم فيشاركوهم في معاصيهم في الإثم والعدوان وإن لم يعملوها، لأن من أعان على ذنب كان مشاركا لفاعله. نسأل الله لنا ولهم السلامة. وكل منا يؤتك لك أن الناس توسعوا في الغناء واللهو في ليلة العرس، ولا ريب أن اللهو والغنى في ليلة العرس جائز لكنه في نطاق محدود، فإنه يجوز للنساء أن يضربن بالكفوف وأن يغنين الغناء النزيه السائل مما فيه سفه وقلاعة، بشرط أن لا يتضمن ذلك فتنة. وليعلم أن بين الدف والطبل فرقا، لأن الدف له وجه واحد فقط والطبل له وجهان، فالطبل محرم لا يجوز ولا في أيام العرس. وأما الدف فهو الذي جاء الشرع بإباحته في ليلة العرس، لأن في ذلك إعلانا للنكاح، ولكن على وجه محدود لا حكمة فيه. أما أولئك الذين يسجلون الأغاني الخليعة المشتملة على الموسيقى المحرمة ثم يعلنونها بواسطة مكبر الصوت فقد خرجوا عن حدود الله وتعدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فليتقوا الله عز وجل ولا يكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا أو قسطا فتحل بهم العقوبة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا، الذين يتقون ما حرم الله عليهم. فارجعوا أيها المؤمنون إلى كبركم وعقولكم وتفكروا هل لهذه الأمور منكرة، هل لهذه الأمور منكرة ما يبررها؟ إن العمل المنكر لا يزيد الزوجين إلفة في القلوب ولا صحة في الأجسام ولا سعة في الرزق ولا حمدا بين الناس، فهو شر وفتنة لا خير فيه. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على الذل والصبر، وقوموا على ايدي السفهاء واخبروهم عن الحق اصرا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم